سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد الأحبة في الله، فهذا لقاء يتواصل بيننا وبينكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هاي هنشتغل دلوقتي إن شاء الله. في آخر لقاء لنا قلنا أنه مما أعان النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أعان الصحابة رضوان الله عليهم على أن تتضح لهم الرؤية، أن الصحابة كانوا دائما يرون أو ينظرون إلى الجنة أمامهم ويتمثلونها ويتخيلونها، فيجدون أن طريقهم دائما متجهة إلى هذه الجنة أو إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. واليوم أيها الأحبة سنسأل عن السر، ما الذي يجعلنا بعد أن عرفنا ما عرفنا، ما الذي يجعلنا لا نفعل كما فعلوا، أو لماذا لا نتعامل لا نحمل هذا الأمر على نحمل الجد. وكلمة السر هي الجد، هي الجدية. الجدية هي الفارق بين الطموح والأحلام وبين الواقع، الفعل، الترتيب، التنفيذ، هذا هو الفارق. ابتداء من إنسان يريد أن يعني يحرر المسجد الأقصى، إلى إنسان يريد أن يلزم نفسه بأن يجلس فيختم الصلاة بعد كل صلاة. الفارق بين الحلم والواقع هو الجدية، الجدية فقط. طيب، واليوم أيها الأحبة سنحاول أن نراجع كلام الله عز وجل، سنحاول أن نراجع العقلاء، نسألهم عن هذا الأمر، لأنه فعليا نحن الآن أحوج ما نكون إليه. إحنا الآن بدأت نسائم رمضان تهب، وتعودنا أن إحنا قبل رمضان تجد الواحد منا يضع الخطط، وإن شاء الله بإذن الله رمضان هذه السنة 15 ختمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله رمضان هذه السنة سأفعل وسأفعل. ثم نفاجأ بعد ذلك كما حدث في رمضان الماضي، دخلت رمضان أول يوم ربنا أكرمني بعشر أجزاء، ثاني يوم ربنا أعانني وقرأت 15 جزءا، في نهاية رمضان بالكاد خلصت الختمة الأولى. إزاي؟ ده أنا كنت ناوي همة عالية. الذي حدث هو خلل في الجدية، عندي مشكلة في خللي في الجدية. أبدأ بلطيفة وقف أمامها العلماء شراح صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم بعد أن انتهى من باب مواقيت الصلاة، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الأحاديث هو الذي روى لنا حديث مواقيت الصلاة، وهذا الحديث فيه روايات قد يوهم ظاهرها التعارض. فالإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام مسلم رحمة الله عليه، رتب أحاديث هذا الباب بطريقة، هذه الطريقة تعينك على نفي التعارض وعلى الفهم أن المسألة مسألة مواقيت، ما هو بداية الوقت وما هو نهاية الوقت. بعد أن انتهى الإمام مسلم من هذا الباب، ذكر أثر تعجب له العلماء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي، اللي هو يحيى ابن أبي كثير، يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالعلماء قالوا في مشكلتين في الأثر ده. أما المشكلة الأولى فأنها على خلاف ما اشترط الإمام مسلم. يعني إيه؟ يعني الإمام مسلم اشترط على نفسه ألا يروي عن صغار التابعين، هو مش هيروي عن صغار التابعين، وإنما سيروي مراتب التابعين، كبار التابعين والصحابة، فهذا الأثر على خلاف شرطه. طب إيه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية أن هذا الأثر ظاهريا ليس له علاقة بالباب. الباب بيتكلم عن إيه؟ مواقيت الصلاة. هو هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن العلم، ولا يستطاع العلم إلا براحة، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أيوة. فالشراح قالوا كأن الإمام النووي رحمة الله عليه أراد أن الإمام مسلم، هو الإمام النووي هو اللي شرح صحيح الإمام مسلم، فكأن الإمام مسلم أراد أن يشير بطرف خفي أنه إذا نظرت إلى هذا الترتيب فإياك أن تعتقد. إن الإمام مسلم في مرة كده كان قاعد في جلسة هدوء وراحة وقاعد ماسك الكوكتيل وعمال بيشرب ويفكر ويفكر، وفجأة كده جت يعني هكذا جاءت، وفجأة فتح عليه الأمر، وأن هذا الذي أعانه الله عز وجل عليه وهذا الذي وفقه الله إليه لم يتحقق إلا بإتعاب الجسد وحرمان النفس من الطعام أو من فضول الطعام ومن فضول الشراب، ثم بعد ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى ما وصل إليه وأن يفتح عليه ذلك. هذه القاعدة أيها الأحبة، أن الإنسان إذا أراد أن يحقق شيئا فليس له إلا أن يتعب، لا يوجد شيء تستطيع أن تحققه مهما كان بسيطا إلا إذا أتعبت نفسك، إلا إذا بذلت، وإلا إذا اجتهدت أن تتعب لهذا الأمر، هذا الذي يعينك على بلوغ غايتك. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يؤكد هذه الحقيقة فيقول: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. الكمالات، بلوغ الكمال، عايز توصل لأي حاجة كويسة أي ما يكون هدفك. أنا أيها الأحباب بدأت كلامي فقلت ابتداء من أمر بسيط، تريد أن تعود نفسك على ختام الصلاة، وانتهاء بأن أنت تريد أن تطلب القراءات العشر والكبرى. كل الذي تريده لا بد أن تتعامل معه بجدية وأن تتعب له لتنال ذلك. الإمام إبراهيم الحربي رضي الله عنه وأرضاه قال: أجمع علماء كل أمة، أجمع عقلاء كل أمة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم. إذا عايز تتنعم، وأظن يا أحباب هذا من البداهة بمكان، بس مشكلة أن احنا مش قادرين نسقطها على الواقع. يعني كثير منا يستطيع أنه يتخيل، يقول لك: أيوة يا عم الحاج، والله الواحد نفسه ربنا يكرمه بشقة بحتة أرض، فهيعملها إزاي؟ هتتعب وتقرص على نفسك وتحرم نفسك من الملذات وتتعب وتشق على نفسك حتى تصل إلى ذلك. هذا في الدنيا بدهي، لكن في الجنة أنا أريد أن أصل إلى الجنة، تكتشف: لا، أنا عايز أخش الجنة وعايز يعني أعيش حياتي في نفس الوقت، يبقى عايز أعيش في الدنيا وعايز أعيش في الآخرة. ما ينفعش، ما ينفعش، المنطق لا يجتمع. إزاي إنسان يريد أن يصل إلى بلده، هو مسافر يريد أن يصل إلى بلده ويريد أن يعيش في الطريق، إزاي؟ ما هو إما أنك تعيش في الطريق أو أنك تسافر، إنما أنك تعيش في الطريق وتسافر الاثنين مع بعض لا تجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإمام ابن الجوزي يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة، تجد كل العقلاء يقولون ذلك. قال: من تلمح الأجر، من تلمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. يعني إيه؟ يعني لما تحس نفسك في لحظة من اللحظات الطاعة أو العمل اللي أنت عايزه أظلم عليك، شعرت بصعوبته بتعبه، فإذا أردت أن تهون على نفسك فالمح فجر الأجر. شوف الأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده على هذا العمل، فيتهون عليك ويهون عليك مشقته، وتجد أن الأمر إن شاء الله أصبح أيسر عليك. ولذلك قالوا: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أكد على هذه الحقيقة في القرآن وفي السنة مرات متتابعة ومرات كثيرة، نأخذ بعضا منها حتى نتنبه وحتى نرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، أي أنك لن تصل إلى الجنة إلا عن طريق المكاره، عن طريق التعب. ولذلك أيها الأحبة، أنا يعني عايز أتخيل مع حضراتكم كده، أنا راجل أول مرة أزور حضراتكم في هذا المسجد، فطبعا بقول كأنني يعني، فالمهم بسأل فضيلة الشيخ سعيد أو شيخنا الله يحفظه الشيخ موسى، فأقول له: يا شيخنا أنا عايز أوصل لمسجد حضرتك. فقال لي: ترى مسجدنا من المساجد المميزة للغاية، لكن عشان توصله معلش هتتحمل معنا شوية، وانت ماشي وانت جاي من الدير السادس فهتمر هتاخد طريق، هتلاقي طريق زحمة جدا، هو مشكلته في الوقت ده بيبقى زحمة جدا، وبعد كده بعد ما تعدي الدوار هتلاقي الطريق بدأ يبقى مكسر معاك، وهتلاقي فيه مش عارف كده، وتلاقي مطبات وتلاقي إشارة مرور فالمهم اطلع بدري يا شيخ، الطريق لينا ياخد ساعة، مش عشان المشوار بعيد وإنما شدة الزحام والطريق غير ممهد وفيه مشاكل، بس لما توصل إن شاء الله هترتاح. اتفقنا؟ اتفقنا. فأنا جاي للطريق، فبدأت وأنا ماشي الطريق فاضي، ممهد منور جميل، هتبسط ولا ازعل؟ هتبسط. ازعل ليه؟ طيب انا ماشي غلط، انا ماشي غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك طريق الجنة مكاره، وانت ماشي كده مطبات وحفر وضلمة، فاذا سرت في هذا الطريق اعرف انت كده ماشي لطريق الجنة. انما الاخ لما يجي حد يقول لي تصدق يا عم الشيخ والله انا ده انا دنيتي وانا ظروفي وانا حالي وانا والله ما بضيع فرض وما بسك وما عمري ما باكل حرام ولا عمري بصيت لحرام ولا عمري عملت كذا، على فرض صحة هذا الكلام؟ طب ما انت كده ماشي صح. حفت الجنة بالمكاره، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بابتلاء من يسير إلى الله عز وجل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الجنة قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى أنت عايز توصل الجنة، صفة أهل الجنة تعبوا في الدنيا، لازم في تعب، والله يا حبيبي ما لهاش حل تاني، ليس لها أي فرصة أخرى إلا طريق التعب. طيب، وفي المقابل يصف ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الشمال، فماذا يصفهم وماذا يقول عنهم؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا مترفين، هم عايشين عاشوا الدنيا طول وعرض واستمتعوا وأخذوا الدنيا من كل ما فيها، فعند ذلك كان هذا هو ده الطريق اللي مشوا فيه، فلا يوصل إلى الجنة وإنما يوصل إلى النار. ولما وصف الله عز وجل استقبال الملائكة لأصحاب الجنة قالوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى عايز تصل إلى الجنة اعرف إن فيها صبر وإن فيها مشقة. طيب، لما وصف الله عز وجل لنا حال الأنبياء، سيدنا نوح الذي مكث في قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لما وصف حاله مع قومه في هذه 1000 سنة إلا 50 عاما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام ابن القيم وهو يصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة أو في فتح مكة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك المدخل العظيم، داخل فاتح منتصر. كيف جاء هذا الانتصار وكيف جاء ذلك الفتح؟ بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج. اللي عايز يشوف ما دخلت النبي صلى الله عليه وسلم يقارنها بتلك اللحظة التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم من مكة، كيف كان خروجه وكيف كانت المشقة والتعب الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره الله ذلك النصر العزيز بعد أن قاس مع أعداء الله ما قاساه. وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب الكريهة، الغايات الحميدة ستجدها في داخل الأسباب الكريهة، الأشياء اللي تكرهها النفس ستجدها توصل إلى ما تحب. وكانوا قديما أمهاتنا يقولون إيه؟ المر ينفع ما يضر، هو مر لكن آخرته جيدة. وهذا ما يعني قاله الشعراء، قال أبو تمام بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، الراحة الكبرى لا تنال إلا على جسر من التعب. والمتنبي قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تال. يعني لولا التعب لأصبح الناس كلهم سادة ولم يتميز أحد. تخيل إنسان يتعب ويعني ينصب من أجل بلوغ غايته، واحد واخدها وهو نايم، إيه يعني كيف تكون نظرة الناس؟ ليه نتعب؟ إيه اللي يخليك تتعب؟ ما الذي يدعوك إلى التعب؟ صح؟ يعني أكيد شيخنا الله يحفظه يا رب أكيد في يوم من الأيام هيعزمنا إن شاء الله على عزومة، وهذه العزومة يعني بها يستحق أن يوصف بأنه إن شاء الله من أهل الكرم. هو اللي هيتورط فيها يعني ولا لا؟ والله أنا أظن الشيخ لن والله كفو يا مولانا الله يرضى عليك يا رب يزيدك من فضله. والله الشيخ يعني قطع قول كل خطيب خلاص الله يرضى عليكم يا رب. وقال أبو تمام أيضا تريد لا قال المتنبي تريد نيل المعالي الكريمة رخيصة ولا بد دون الشهد دون العسل، عشان توصل للعسل لا بد من إبر النحل، لا بد من إبر النحل على طول، عايز توصل للعسل فلا بد من ذلك. يبقى نقطة أيها الأحبة نسأل أو يعني لعل البعض قد يلتبس عليه الأمر، يقول طب معنى هذا الكلام إن الله يعني أنا سأتعبد إلى الله بالتعب، يعني كلما تعبت نفسي أكثر يعني كان الأجر. والسيدة عائشة يعني لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجر على قدر المشقة، فكلما أتعبت نفسي أكثر كلما كان ذلك أدعى للأجر. لا، الله عز وجل لم يتعبدنا بالتعب، ولكن في فرق بين تعب لذاته بدون فائدة وتعب يوصل إلى الطاعة، الطاعة لا تصل إليها إلا بالتعب، هذا هو التعب المحمود. أما التعب المذموم اللي هو لذاته الله عز وجل غني عنه، والآثار على ذلك يعني تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى شيخا يهادى بين ولديه قاعد بيترنح كده وأولاده سندينه، قال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا، فقال مروه فليركب، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. مين قال إن ربنا عايز يعذبك؟ ربنا أمرك بالحج، أنت إذا حجيت على دابة هذا في ذاته مشقة تحملها ولك من الله الأجر، إنما ما تروحش أنت تختلق نوع من التعب لوحدك. ولذلك لما قال عروة بن مضرس لما يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، كل الجبال أنت واقفين هنا على عرفات؟ لا، أنا وقفتك ما تركت الجبل إلا كل شوية أطلع أقف عليه شوية وانزل، أطلع على جبل تاني أقف عليه شوية وانزل، وهكذا ظللت أقف على الجبال وأتردد على الجبال. فلخصها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه، انتهى الموضوع خلاص، انت مش محتاج اكثر من كده، ولا يعني لا تريد اكثر من ذلك، الامر بسيط يكفيك ان تتحمل المشقة الموجودة في العبادة، لا يريد منك الله عز وجل مزيد مشقة. خلاصة هذا الكلام يلخصه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه فيقول فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصودة من العمل، مش عشان ربنا عايز يتعبنا، لا، قال في هذا في شرعنا، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، أي عمل لازم يبقى فيه شوية تعب فلازم تتحملهم، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا هو شرعنا، بس لازم هتلاقي عندك شوية مشقة شوية تعب كما قلنا أيها الأحبة، ده أنت لو بس التزمت، أنا عمال كل شوية أضرب مثال بهذا الأمر البسيط، أنا سأجلس بعد كل صلاة، أنا بختمش الصلاة، لا أنا عايز أتعود أني أختم الصلاة فأجلس أختمها، هتجد كل شوية نفسك بتنازعك طلع التليفون، نفسك تنازعك مش عارف طب بسرعة بس عشان ألحق مش عارف إيه، فعشان تلزم نفسك بهذا الأمر البسيط تحتاج إلى بعض المشقة أو بعض الجدية. وآخر كلامنا أيها الأحبة، رحم الله يحيى بن أبي كثير لما قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، وارحم يا ربنا إبراهيم الحربي لما قال أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، فمن أراد أو من طمع في رحمة الله، من طمع أن يعتق الله رقبته من النار في رمضان، من أراد ذلك فأول ما يبدأ به أن يوطن نفسه على بعض الجدية وأن يتحمل في سبيل ذلك، ثم نبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ولا أثر، قال عند الصباح يحمد القوم السرى حديث ولا هذا أثر من كلام العرب؟ أظن من كلام العرب، عشان حتى نجعله من كلام العرب حتى لا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح صبح يحمد القوم. إيه هو السرى؟ ما هو السرى؟ أيوه السير ليلا، فأنت النفس تميل إلى النوم بالليل والراحة، لكن لو استغليت الفرصة دي تصبح في الصباح، فإذا أنت قد قطعت مسافات وبلغت مراحل لم تكن تبلغها لو أنك ضيعت يومك في النوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل أنفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها، وأن يجعلنا وإياكم يعني ممن يسيرون على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ موسى وشيخنا الشيخ سعيد على إتاحة هذه الفرصة وأن نلقى هذه الوجوه المباركة، وجزاكم الله خير الجزاء. الله يرضى عنكم يا رب، كرمكم الله.